بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الشيخ عادل، أنت فتحت أو سكرت هذا؟ جيد. اتضح لدينا أن المنشأ الثالث للشك في الظهور هو الشك في الموضوع له لغة أو عرفا، فلا بد حينئذ لرفع الشك في الموضوع له من الرجوع إلى علامات الوضع. وقد تقدمت في مقدمة الكتاب وبشكل عام، مجرد الظن بالواضح لا يكون سببا لإحراز صغرى حجية الظهور ما لم يقم دليل على اعتبار هذا الظن. ادعى المشهور أن قول اللغوي قام الدليل على اعتباره في إثبات صغرى حجية الظهور، ومجموع ما استدلوا به يرجع إلى وجوه خمسة، وإن كانت في الواقع يمكن تصنيفها إلى وجهين رئيسيين. الوجه الأول التمسك بالاتفاق، وهذا الوجه يمكن أن يصاغ بحيث يرجع إلى أدلة أربعة. الأول الاتفاق القولي، المعبر عنه اصطلاحا بالإجماع. هذا اتفاق، لكن اتفاق ماذا؟ قولي. وقد نقل هذا الإجماع جمع من العلماء على رأسهم السيد المرتضى، كما صرح الشيخ في الرسائل. وهذا الوجه واضح الدفع، لأنه إن كان المدعى أن الاتفاق مرجعه
إلى الإجماع المحصل، فالمناقشة فيه صغروية. كيف ولم يتعرض لهذا البحث الكثير من القدماء؟ وإن كان المدعى الإجماع المنقول، فالمناقشة فيه كبروية من جهتين: الأولى أن أصل الإجماع المنقول ليس بحجة لعدم شمول أدلة حجية خبر الواحد إلا للإخبار عن حس، والإجماع إخبار عن حدس. الثانية أنه على تقدير التنزل ودعوى شمول أدلة حجية الخبر للإجماع المنقول، حينئذ نقول بحجيته إن لم يكن مدركيا. ولا شك في مدركية هذا الإجماع المذكور في المقام لاحتمال كون مستند المجمعين وسائر الوجوه الآتية، فلا يكون الإجماع إجماعا تعبديا، فلا يكشف عن رأي معصوم. يعني المناقشات المتعارفة في كل إجماع أن المحصل غير حاصل والمنقول ليس بحجة. الثاني الاتفاق الذي مرجعه إلى دائرة أخص من الاتفاق العملي، أعني إجماع العلماء عملا، حيث إننا نلاحظ أن العلماء في كتبهم كثيرا ما يحسمون المسألة على أساس قول اللغوي، ويعتبر قوله فيصلا وحاكما عند المخاصمة بينهم في المسائل العلمية. ويكشف ذلك عن أن قول اللغوي حجة، ومرجع ذلك إلى السيرة في دائرتها الأخص، ليست سيرة العقلاء بل سيرة العلماء من العقلاء. فسوف يأتي مناقشته مع الدليل الثالث. الدليل الثالث التمسك بالاتفاق العملي في دائرته الأوسع المعبر عنه بسيرة العقلاء، فإن ما ذكرناه من الاستفادة من كلام أهل اللغة وديدن جميع العقلاء ولا يختص بالعلماء. وهذه السيرة لم يردع عنها فتكون مبضاة من الشارع. يناقش المصنف هذين الدليلين الأخيرين بوجوه. الأول بإبطال صغرى الدليلين وهو انعقاد الاتفاق العملي سواء في مجاله الضيق أم في مجاله الواسع، لا نسلم بحصولها هكذا سير. والشاهد على ذلك أن العلماء كثيرا ما يصرحون بعدم الاعتماد على قول اللغوي في كتبهم، ولكي يتضح هذا الجواب بطريقة فنية نحتاج إلى تقديم مقدمة في تحرير محل النزاع. هل الحاجة إلى قول اللغوي ترتبط بمواد الكلمات أم بهيئاتها؟ وبعبارة أصولية، هل نحتاج إلى قول اللغوي في الأوضاع النوعية أم في الأوضاع الشخصية؟ واضح هذا الاصطلاح، لأن الهيئات موضوعة بأي وضع؟ بالوضع النوعي. المواد موضوعة بالوضع الشخصي، فأين نحتاج إلى قول اللغوي؟ التحقيق أن الهيئات على نوعين، منها ما يكون مقطوع الدلالة كهيئة فاعل ومفعول، فحينئذ لا حاجة فيه إلى كلمات أهل اللغة. إذ بينا أن قول اللغوي يرجع له في تشخيص الظهور، والمفروض أننا في هاتين الهيئتين نقطع بأي شيء؟ بالدلالة، خارج عن بحث. وهناك صنف من الهيئات تكون مشتركة كبعض صيغ الماضي والمضارع، إذ كما ثبت في علم التصريف فإن بعض الصيغ للفعلين تكون مشتركة بين معان ست، فتشخيص الظاهر منها مما قد يحتاج فيه إلى قول اللغوي. أما المواد فهي الحصة الكبرى التي نحتاج فيها إلى قول اللغوي، لكن البعض منها قد حصل لنا فيها الوثوق بمدلولها، خصوصا في مباحث الأدوات، فإن البحث النحوي في الأدوات والاستشهاد له بالآيات والأشعار قد يوصل الباحث إلى حد الوثوق بمدلولها. يعني الآن إذا إن وما شاكل ذلك، هذا البحث النحوي الكثير فيها والاستشهاد له بالأشعار والآيات كثيرا ما يجب لك الوثوق أن إذا الشرط، بل قد يوجب القطع، فلا نحتاج في مثل هذه المواد إلى أن نرجع إلى قول اللغة. إذا اتضح هذا التمهيد يتضح الإشكال، فإن الاستشهاد بقول اللغوي عند العلماء أو العقلاء كثيرا ما يكون للاستئناس لا للاستدلال، بمعنى أن مدلول الكلمة يكون أمرا مفروغا عنه، ولكن للاستئناس يأتون بقول اللغوي. فلا نسلم أن جميع استشهاداتهم كانت في مقام الاستدلال. والبعض منها وإن كان كذلك، لكننا لا نسلم بسكوت الخصم في مقام الاحتجاج والمخاصمة، كما ورد في تقريب الاستدلال. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الأول. إذن أصل الاتفاق لا نسلمه. صحيح يستشهدون وبكثرة، لكن ليس في مقام الاستدلال. والبعض الذي يأتي في مقام الاستدلال لا نسلم أنه يكون يدل على إسكات الخصم في مقام مخاصمة. الآن شوف مثلا في مسألة الكعب، الشيعة استشهدوا بقول اللغوي، والسنة استشهدوا بقول اللغوي، وبقيت الخصومة. وكذلك في كثير من الموارد. أنا صغت بهالطريقة حتى لا يبين كما ظاهر الكتاب أنه دعوة في مقابل دعوة، أنه هؤلاء يقولون في سيرة عملية، هذا يقول لا يوجد. طيب كيف نحسم المشكلة بهذا البيان؟ الإشكال الثاني أنه على تقديري تسليم الصغرى وانعقاد السيرة، فإن هذه السيرة علمائية كانت أم عقلائية غير مفيدة، لأن كل سيرة بحاجة إلى ماذا؟ إلى كبرى الإمضاء، ويشترط في استكشاف الإمضاء من السكوت وعدم الردع المعاصرة للمعصوم. وغالب كتب أهل اللغة صنفت متى؟ بعد عصر المعصومين عليهم السلام. وما صنف في عصرهم لم يكن قد شاع بعد الاستشهاد به. بالتفت جيدا، يعني مثلا قد واحد يقول لي الآن كتاب العين معاصر لبعض المعصومين، ماكو مشكلة، لكن نحن لا نستدل بالسيرة على تأليف كتب اللغة، نستدل بالسيرة على الاستشهاد بقول اللغوي. مجرد التأليف لا يدل على أن الفقهاء كانوا يستشهدون مباشرة بذلك، هذا بعد عصر المعصومين، فالسيرة ليست معاصرة، والسيرة غير المعاصرة لا تكشف عن رضا المعصوم. هذا معنى قوله في العبارة فغير مفيد، إن لو سلم في سيرة هذه السيرة غير مفيدة. الإشكال الثالث أنه على تقدير التسليم بالصغرى والكبرى، يعني بوجود السيرة وماذا؟ وبوجود يرحمكم الله وبوجود الإمضاء، على فرض التسليم السيرة دليل لبي يقتصر فيه على أي شيء؟ على القدر المتيقن. طبعا يعني هذه المباحث يمكن واحد يتوهم أنها سهلة تمر عليها بسرعة، لكن تحتاج في الواقع وفيها شيء من الدقة. توضيح هذا الإشكال أن هناك اصطلاحات ثلاثة لابد من التفريق بينها. الأول الشهادة، الثاني الرواية، الثالث مطلق الإخبار. يقصد من الشهادة عندهم الإخبار في الموضوعات مع تعدد المخبر وعدالته، هذا يقال له شهادة. إخبار واحد لا يسمى شهادة. وأما الرواية فهي خصوص الإخبار عن من؟ عن من؟ عن المعصوم عليه السلام، ويقابلهما مطلق الإخبار. لا شك أن قول اللغوي ليس رواية، واضحة. فهو إما شهادة وإما إخبار. وبما أن السيرة دليل لبي فنقتصر على العمل بخبر الثقة من باب الشهادة، فلا بد فيها من أي شيء؟ من التعدد والعدالة. والتعدد وإن كان له مجال، يمكن أن نجد بعض المعاني اللغوية ذكرها أكثر من لغوي، يعني ليس دائما نحن نتكلم عن العرضية لا الطولية، تجد اللي المنجد وافق كل علماء اللغة هذا لا عبرة له، هذا ينقل عنهم، هذا نقل شخص عن لغوي. كلامنا مثلا ابن سيدة، ابن دريد، الخليل، هؤلاء يعني. ولذا حتى التعدد ليس بهذا الكثرة، إلا أن العدالة ليست متحققة غالبا لعدم ثبوتها في كثير من أئمة اللغة. إذن والقدر المتيقن بين الإخبار والشهادة هو الشهادة، لأن ما كان أكثر تخصيصا يكون هو القدر المتيقن. واضح الكلام؟ هذا هو المناقشة الثالثة. إلى الآن كم وجه صرنا ذاكرين؟ كم دليل؟ ثلاثة أدلة. الدليل الرابع أن نثبت حجية قول اللغوي عن طريق تطبيق كبرى ثابتة عليه، ألا وهي كبرى رجوع مستخبر إلى من؟ إلى الخبير. فإن سيرة العقلاء في الأمصار والأعصار قائمة على ذلك. واللغوي خبير في اللغة. إذن هذا الدليل دليل غير مباشر، مع هذا تمسك بالسيرة لكن بالسيرة على الكبرى، وهذا من مصادق سيرة العقلاء. لم تعين خبيرا بعينه، لا، كل خبير يرجع إليه، المريض يرجع إلى الطبيب، وهكذا في كل المجالات. هناك شبهة قد تطرأ على الذهن وتسجل كإشكال على هذا الدليل، حاصلها أن هذا الكلام يتم في غير المجتهدين، أما في المجتهدين فلا وجه له. فكما لا يمكن للفقيه في فهم آية أن يرجع إلى المفسر مع كون المفسر من أهل الخبرة في أي شيء؟ في التفسير، لمنافاة ذلك لاجتهاده، كذلك لا يمكن له أن يرجع إلى قول اللغوي. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الحق فيه مع المصنف في عدم التعرض له، لأن رجوع المجتهد على نحوين، نحو يتنافى مع الاجتهاد ونحو لا يتنافى. أما النحو الذي يتنافى مع الاجتهاد فهو الرجوع إلى الخبير تعبدا بقوله، فهذا يتنافى مع اجتهاده. والنحو الثاني الرجوع إليه لكونه قد نقح في علم الأصول كبرى جواز الرجوع إلى الخبير، ونقح الصغرى أن اللغوي خبير في مجاله، فلا يكون هذا النوع من الرجوع تقليدا ليتنافى مع الاجتهاد. ملتفت لهذه النقطة؟ يعني الآن مرة هكذا أرجع إلى المفسر هكذا، لأن المفسر أعتقد أنه خبير فهو أولى أفهم مني، ومرة لا أقول قول المفسر حجة ثابت في علم الأصول، لأنه خبير وهو فإذا ثبتت الصغرى فأرجع إليه اجتهادا مني بحجية قوله، كما أرجع إلى خبر زرار نفس الكلام، كما هناك لا يقال أني مقلد هنا أيضا لا يقال أني مقلد. واضح الكلام؟ كيفما كان اعترض المصنف رحمة الله عليه على هذا الوجه، أولا أننا وإن كنا نؤمن بالكبرى والصغرى، أما الكبرى فهي جواز رجوع المستخبر إلى الخبير، وأما الصغرى وهي أن اللغوي خبير، لكن مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأن الرجوع إلى الخبير في الكبرى ليس مطلقا، بل في صورة إفادة قوله للعلم أو الاطمئنان، والشاهد على ذلك أن المريض إذا رجع إلى الطبيب وشك في تشخيصه نراه يتوقف ويبقى في حالة البحث. واضح هذا الكلام؟ إذن نسلم أن كبرى الرجوع وأن هذا خبير، لكن الرجوع إليه في خصوصه ما يفيد الاطمئنان. ومرجع هذه المناقشة إلى لبية الدليل القائم على الكبرى، وهو سيرة العقلاء، فيقتصر على القدر المتيقن. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نسلم الصغرى والكبرى ونسلم عدم اختصاص الرجوع بصورة الوثوق، ولكن مع ذلك لا نسلم الدليل. شوف بهذه الصياغة يرتفع الإشكال الذي على المصنف في بعض الحواشي، قالوا أنه كان يجب عليه أن يقدم المناقشة الثانية على المناقشة الأولى. ليه؟ لأنهم أرجعوا المناقشة الثانية إلى المناقشة في الصغرى، والصحيح الأمر ليس كذلك، نسلم الصغرى والكبرى، وأن الكبرى لا تختص بصورة الوثوق، مع ذلك لا يتم الدليل. وذلك لعدم تكرر الحد الأوسط، فإن خبروية اللغوي تتصور في بعدين، الأول في تشخيص الأوضاع، الثاني في تشخيص الاستعمالات، وما ينفعنا وخبرويته وين؟ في تشخيص الأوضاع. والحال أنه خبير في تشخيص الاستعمال، حيث إن اللغوي يقول إن الكلمة المعينة استعملت في هذه المعاني، والاستعمال لازم أعم من الوضع. إن قلت يوجد ما يعين الموضوع له عند ذكرهم للاستعمالات، وهو أن ما ذكر أولا يكون هو الموضوع له، والبقية تكون من المجاز. وفيه أولا أنه لا قرينة على ذلك، وثانيا بالنقض بالمشترك وهو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى. واضح النقض بعد، ما في داعي. المشترك ماذا تفعل به؟ لابد أن تذكر أحد المعاني أولا إذا كنت بصدد ذكر الاستعمالات، لابد أن تذكر أحد المعاني أولا. وبهذا يتم الكلام في مناقشة الدليل كم؟ الرابع. الدليل الخامس يأتي. ما أتصور بقي شيء يحتاج إلى قراءة. يقول: نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع، واستدل لهم باتفاق العلماء، سيرة العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاش. وعن بعض دعوى، هذا الدليل الثالث اللي جعلته في الشرح الدليل الأول. وفيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه، هذا الإشكال الأول، لا نسلم فيه هكذا اتفاق عملي، فغير مفيد لعدم إحراز إمضاء المعصوم، مع أن المتيقن إشكال الثالث، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. أما بالنسبة للإجماع، والإجماع المحصل غير حاصل ولا منقول منه غير مقبول، هذا الإشكال الثاني على الإجماع المنقول، وخصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل، يعني إجماع مدركي، هو اعتقاد أنه، هذا الوجه الرابع، أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص به. والمتيقن من ذلك، هذا الإشكال الأول، أن سيرة العقلاء دليل لبي، والقدر المتيقن أنه إذا حصل الوثوق والإطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل هذا الإشكال الثاني، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، لأنه ليس من أهل الخبرة، هو من أهل الخبرة في الاستعمالات وما ينفعنا في الأوضاع، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن همه ضبط موارد الاستعمال لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وإلا لوضعوا لذلك علامة، وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه لعدم تصريحه وللانتقاض بالمشترك، وكون موارد كذا، هذا الوجه الخامس أو الدليل الخامس. هذه بضاعتنا ردت إلى صاحب الكفاية، سوف يأتي ويبين هذا الشيء في آخر البحث إن شاء الله، فانتظر.
كان المناقشة الثانية تتنافى مع المناقشة الثانية في محقق الأصفهاني.
لا لا، سوف يأتي بنا. نعم، يقول في بعض الأحيان يقول نقل كلمات أهل اللغة موجب للوثوق بالواضح، نقل الاستعمالات، لكن هذا لا نستطيع من خلاله أن نعطي ضابطة عامة وهو أن قول اللغوي حج، هذا خارج عن محل النزاع، هذا ما أشكل فيه يكون خارجا عن محل النزاع.